أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يخبر أن المسلمين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر والميسر، ويسألونك عن الخمر والميسر. الواو للمسلمين، ويسأل المسلمون، والكافر النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، عن حكم الخمر والميسر. وهذا الكتاب كل شيء نحتاجه مبين فيه. يسألونك عن اليتامى، يسألونك ما لا ينفقون. فديننا دين كامل ومعجز وجميل، فلما لا نتبرم عنه؟ لماذا لا نتجمل به؟ لماذا لا نتمثله؟ الله أعطانا نعم لا تحصى. من أكبر النعم إنزال هذا القرآن، شفاء، موعظة، يشفي صدور قوم مؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ونبينا أفضل مخلوق، وأمتنا أشرف أمة. ألا نشكر هذه النعم؟ ألا نتمثل الدين؟ ألا ننفذ الأوامر؟ ألا نجتنب النواهي؟ ما الذي جرى لنا؟ وأنا أكرر دائما أن الكون يحكمه قانون المسببات. من اتقى الله رفعه ووقاه وأعزه وأعطاه وحماه وأمنه مما يخاف وأعطاه ما يرغب. ومن اشتغل واجتهد واشترى وباع ربح واستغنى. ومن تعلم صار عالما، ومن غض بصره وتعفف صار تقيا. كل شيء له سبب يا أحبتي. أما نحاول أن نأخذ الثمن والمثمون فهذا شيء لا يكون، لا بد أن يكون من عرفنا وثقافتنا القيام بالأسباب، لا بد أن نشتغل، لا بد أن نعمل. وقل اعملوا، وقل اعملوا. فحري بنا أن تكون لنا برامج عملاقة لإنقاذ سكان الأرض. حري بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تتعاون على برامج عملاقة لإنقاذ سكان الأرض من النار. كيف ذلك؟ تكون عندنا موقع، أي إنسان يطعن في الإسلام نقول له كلامك هذا باطل وغير صحيح والدليل كذا وكذا. أي إنسان عنده إشكال نبين له يعني شبهة هذا الإشكال ونزيله حتى لا يبقى لأحد حجة تمنعه من الدخول في الإسلام. أمانة فينا هذا. لكن كل واحد يقول الله يهديهم، الله يهديهم ما فعلوا. طيب وانت الله يهديك انت ماذا فعلت انت؟ ايوه، لا يكلف الله نفسا، كل انسان مكلف بما يستطيع. قلنا ان الامور التي تتعلق بها النفوس اذا جاء وجوبها يأتي متدرج، وإذا جاء تحريمها يأتي متدرجا رفقا بالعباد ورحمة بهم حتى لا يمتنعوا فيقعوا في الهلكة. ولذلك هذا الخمر كانت العرب تحبه في الجاهلية محبة عجيبة، ونفوسهم متعلقة به. وكم من الشعر في الخمر وأوصافه وأنواعه، وما لا يفعل في شاربه، وما الذي يفعل به من السرور والفرح إذا شربه. فجاءت في الخمر أربع آيات. الآية الأولى جاءت في النحل في مكة، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وقلنا إن هذه إشارة فيها نوع من الخفاء لمقابلة السكر بالرزق الحسن. ومن ثمرات النخيل والعنب تتخذون منه سكرا، أي الشراب الذي يسكر، وقيل غير هذا، ورزقا حسنا الذي هو العصير وما يستعملون منه من الرطب ومن الزبيب أو غيره، العنب والرطب والتمر. هذه الآية الأولى. الآية الثانية قالوا إن عمر قال اللهم بين لنا في الخمر وسأل عنها فنزلت، ويسألونك عن الخمر والميسر، أي يسألونك عن حكم الخمر والميسر، لأن الذوات لا تتعلق الأحكام إلا بصفاتها. أيوة، ولذلك الذوات ما يحكم عليها وإنما يحكم على صفاتها. حرمت عليكم أمهاتكم أي نكاحها، حرمت عليكم الميتة أي أكلها. فذوات يحكم على صفاتها. يسألونك عن الخمر أي عن حكم الخمر والميسر. والخمر ما خامر العقل، وهي تتخذ من خمسة أمور: من الحنطة والشعير والعسل والتمر ومن العنب، وتتخذ من الحلوى، لكن الحلوى دائما تكون أصلها يعني حنطة أو شعير أو ذرة، أن الحلا تعمل من هذه الأشياء أصولها، فتكون راجعة إلى هذه. وما أسكر كثيره فقليله حرام، وكل مسكر خمر. والذي يشرب الخمر في الدنيا ومات ولم يتم منها لم يشربها يوم القيامة. واختلفوا في حد الخمر إلى قولين: قول إن حده 40 جلدة، القول الثاني إن حده 80 جلدة، وهذا كان فيه اجتهاد عن عبد الرحمن بن عوف: أشد أقل الحدود 80. فأول من سكروا ضربوه بالجريد والنعال نحو من 40 جلدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمن أبي بكر، وفي بعض الوقت من خلافة عمر. ثم قال: رأيت الناس تمادوا في هذا الأمر، فقالوا: نرى أن من شرب يجلد 80. قال: لأن من شكر هلا ومن هلا افترى، وحد الفرية 80 جلدة. وهي أم الخبائث، وهي مضرة، وتسبب زوال العقل، فالإنسان يقتل ويعمل الفاحشة ويقع في أشياء عجيبة فيها. ولذلك كان بعض أهل الجاهلية يأنفون من شرب الخمر لما يرى في شاربها من الأمور التي لا تليق، والكلام الذي لا يليق، وتنجيسه لنفسه. فإثمها المعصية والعداوة والبغضاء وضياع المال وضرر البدن. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. ومنافعها الربح الذي يناله بائعها، والطرب والنشوة الذي يراها شاربها وقت شربها، وما تسببه لشاربها من النضارة ومن يعني قوة الهضم إذا كان يشربها شرابا معتدلا. أما إذا أغرق فيها فهي مهلكة. نعم، نرجو الله السلام والعافية. قيل فيهما إثم كبير وقت التحريم، ومنافع للناس وقت الإباحة. أن ما دام فيها إثم لا تكون مباحة. والميسر من اليسر، وهو أن يأخذ 2 أو 4 أو 10 ويجمعون مالا ويشترون به شيئا ثم يراهنون عليه. ومنه أن يشتروا ناقة ثم ينحرونها ويقسمونها ويأخذون جدولا ويضع فيه قداح ثم يجولها ويضعها، فبعضهم لا يجد شيئا ويجد، وبعضهم يجد أغلب الذبيحة. وهذا لا يجوز، لأن فيه غبن وظلم وفيه عداوة وبغضاء وما يقع في النفوس من الكراهية. ولذلك كل شيء يضر يحرمه الله، ومن الأمور التي حرمها الشرع وحرج عليها وكثير من الناس لا يتفطن لها الربا 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 الربا، أمر عجيب. وقريش قالت إنما البيع مثل الربا، كلهم تبأ مبادلة. قال تعالى أحل الله البيع وحرم الربا. والله لما خلقنا خلقنا للابتلاء، أوجد الخلق ليبتليهم. هذا البيع، هذا العمل مباح، وهذا العمل حرام، وهذا العمل واجب، وهذا العمل مندوب، وهذا العمل مكروه. وعندك العقل، وجاءتك الرسل وأتباع الرسل وبينت لك، فانجو بنفسك قبل أن تقع في الورطة. ولذلك كل أحكام الدين هي عقلية، وإن كانت شرعية كل أمورها معقولة. لذلك الكفار الآن أكبر شيء يحزنهم أن يستقيم المسلمون. الكفار خوفهم من أن يستقيم المسلمون ويتمثلون الإسلام، وإذا رأوا تافها من المسلمين أعلن الردة يقابلونه بكبرائهم ويجعلون منه شيئا عظيم لفرحهم بخروج المسلمين من الإسلام وانحرافهم. وإذا قام أحد منهم عبقريا ودخل في الإسلام لا يعملون معه مقابلة ولا يذكرونه ولا يتكلمون عنه. وكانت عندهم حرية فيما بينهم، فلما أصبح الإسلام ينتشر الآن ما كان عندهم من الفسحة بدأوا يغيروه، وبدأوا يتابعون المسلم المتقي الفاهم ليسكتوه أو يغيبوه أو يبعدوه. ونحن ربنا عزنا وأكرمنا وشرفنا، فلا بد أن نتعاون، لا بد أن نتحابب، لا بد أن نتزاور، لا بد أن يكون عند ثقافة حل مشاكلنا بالصلح. خذ شيء واعطيني شيء ونتعايش. لماذا نتقاتل؟ لماذا نتكاره؟ لماذا نتباغض؟ نحن يقع بيننا ذلك لأجل مصلحة، وأكبر مصلحة أنه لا يقع بيننا ذلك. نختلف ونتكاره ونتباغض ونتقاتل للمصالح، وأكبر مصلحة أنه لا يقع بيننا ذلك. لكننا نحن نرجو الله أن يتوب علينا، عندنا موهبة في تضييع الفرص. فرص العالم كله أصبح كالقرية، لماذا لا نستغل هذه المواقع؟ الحل في الإسلام. القوانين الوضعية عاجزة أن تحل مشاكل سكان الأرض، لأن الذي يحل مشاكل الأرض النظام الذي يعني شرعه خالق أهل الأرض، فالنظام الذي يعمله البشر لا يحل مشاكل لأنهم عاجزون. أما الله فهو قادر وعليم، وقال جل وعلا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الربا مدمر، الخلاف مدمر، شراء العقول وتوطين العلم وحل المشاكل بالصلح هذا مثمر ومقوي للأمم. كل يوم نعمل شيء، وإذا كان بيننا شيء نجلس على طاولة المفاوضة ونحل. وبعد قليل كل يوم يأتوا ناس ويدخلون في الإسلام، فبعد مدة قليلة يدخل سكان الأرض الإسلام، فتسعد البشرية سعادة لا وراء وراءها. لكن نحن مع الأسف نعطل الأوامر وننتهك النواهي ونريد العزة والرفعة. فلا بد من التعاون والتحابب والتزاور ومن يعني إنقاذ البشرية، ولا بد من وجود يعني مراكز وبرامج عملاقة حتى تعود الأمة لرفعتها ومجدها وعزتها. ونرفق بالمخالف، والناس نكرمها جميعا، الطيب نكرمه لطيبه والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. إذن هذه الآية الثانية، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وإثمهما، وهذا لما سمعه بعض الصحابة تركوا شرب الخمر، وبقي بعضهم لحبها يشربها، فنشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا يهنهننا اللقاء. فإذا الواحد إذا شرب يرى أنه شيء عجيب، فإذا صحى فإذا هو رب الشويهة والبعير، أيوة يتغير. نعم. ثم بعد ذلك عمل أحد الصحابة لهم طعاما، وكان فيه رأس جمل، فلما شربوا وقع بين الأنصار والمهاجرين بعض الحكايات، يعني المفاخرة. طبعا قريش لها مكانة عظيمة، والأنصار لهم مكانة عظيمة وبالأخص بعد الهجرة، لكن لهم مكانة ولهم قوة ولهم منعة ولهم صولة. ولما قال أريد أن نضع بعض ثماركم لغطفان، قالوا له أمرا منك يا رسول الله؟ قال حفاظ عليكم. قال نحن في الجاهلية لا يأخذون إلا قراء أو شراء، فلما عزنا الله بالإسلام نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم شيء. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فالأنصار لهم طعم، وقريش قريش، فتفاخروا. فتناول القرشي من الأنصاري كأنه هجاه، أيوة. فغضب الأنصاري وأخذ لحى الجمل وضرب به الصحابي حتى شجه شجة قوية. نعم. ثم إنهم يعني قبل ذلك شربوا وأرادوا أن يصلوا، هؤلاء الذين شربوا، فقال قل يا أيها الكافرون، وحذف لا في كل السورة لأنه كان ثملا، فقال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فأصبحوا لا يستطيعون شربها إلا بعد الفجر أو بعد العشاء، أما الأوقات الأخر لا يتمكنون من الاستيقاظ من الشرب لقربها من بعض. أصبح لها وقتان، بعد الفجر وبعد العشاء. ثم دعا عمر وقال اللهم بين لنا في الخمر اللهم، فنزلت الآية الرابعة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. نعم. وقد تأول بعض الصحابة آية المائدة فمن انتهى فله ما سلف وشرب الخمر، قال ليس فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. فقال ابن عباس أجب عليه، قال هذه عذر للسابقين وتحذير للاحقين، هذا قبل التحريم، أما بعد التحريم فلا. فحرمت الخمر وكان تحريمها لطفا بالناس ورحمة بهم وبالاستقراء، لا تجد شيئا حرمته الشريعة إلا وفيه الضرر، الدين معجز، الخمر مضر، الدم المسفوح مضر للأكل، التحاليل والمختبرات أثبتت أن الدم المسفوح لا يصلح للأكل مع كثرة ما فيه من الغذاء ومن، لكنه لا يصلح للأكل. لحم الخنزير لا يصلح للأكل. فكل ما ينهى الشرع عنه لو نتأمله نجده مضرا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، حديث صحيح، السام الموت. تتبعوا هذا فوجدوا الحبة السوداء إذا استعملت بمقادير معينة بطريقة خاصة تقوي جهاز المناعة فتقتل كل شيء يعني يعارض الجسم، فكل مرض في الجسم يزول بقوة مناعة الإنسان بفضل الله، وهذا إعجاز. الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، السام الموت. فلما تتبعوا استعمال الحبة السوداء بمقادير معينة وبأمور خاصة وجدوا أنها تقوي جهاز المناعة في الجسم، فأي مرض في الجسم يقضي عليه جهاز المناعة، هذا إعجاز. هو بأبي وأمي، أمي لا يقرأ ولا يكتب ووصل الأربعين يسمونه الأمين، ويأتي بأشياء بعدين كل ما تتبعناه نجد فيها شيء. قال في لعاب الكلب وعفره أولاهن أو الثامنة بالتراب، فيروز الكلب تقتله التراب. قال للذبابة أغمسها ينفجر الكيس فيعقم ما حولها، هذا دين راقي ومعجز. ولكننا نحن مع الأسف ما عندنا استعداد لبيان هذا للناس، وما عندنا استعداد لبيان منافع هذا الدين وللأضرار التي يشتنيها الناس من الكفر به ومن عدم العمل به. لا بد أن نتعاون، لا بد أن نوطن العلم، لا بد أن نشيد المصانع والمراكز، لا بد أن نهتم بالأذكياء وأن نبذل فيهم. عمر رضي الله عنه قال للصحابة تمنوا، قال أحدهم أريد ملء هذه الوادي ذهبا، الثاني قال فضة، الثاني قال نعما، قالوا يا أمير المؤمنين تمنى، قال أريد ملء هذه الغرفة من مثل أبي عبيدة. انظروا إلى التفكير، لأن الذي ينتج الأمم ويقويها العقول، العقول. ملء هذه الغرفة من مثل أبي عبيدة. لكن إذا كان المسلمون يزهدون في العلم وفي العقول، ايش النتيجة؟ اي فلا بد ان يكون من ثقافتنا شراء العلم وشراء العقول وتوطين احتياجاتنا والتكافل بيننا والرفق فيما بيننا، واننا نقول للكفار لا، لان الكفار اذا سكتنا عنهم يعبدوننا ويجعلوننا عبيدا عندهم، ولن يرضوا عنا الا اذا اتبعناهم. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، لا تتخذوا اليهود والنصارى بعضهم ومن يتولهم منكم. هذا كلام من؟ هذا كلام الله من استقبل الله قيلا. فحري بنا أن نتعاون وأن نعلم أن الكفار على كثرتهم واختلاف أديانهم والتنافر بينهم أنهم يد علينا. الكفار يد علينا يا أحبتي. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تعملوا بمقتضى أن الكفار يد عليكم تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. انظر إلى الفتنة والفساد الذي يعيشه العالم الإسلامي مع كثرته لتعطيلهم بحكم هذه الآية، لتعطيل حكم هذه الآية. فلا بد يا أحبتي أن نتحابب وأن نتعاون وأن نتزاور وأن نهتم بأمورنا، وأن لا نجعل الكفار يلعبون بنا ويعبدوننا ويقتلوننا ونحن ساكتون. هذا أمر لا يجوز وخطره جسيم. وواقع المسلمين الآن يذكرني بآخر أيام الأندلس أو بأيام التتار مع الأسف. إذا لم يتنبه المسلمون ويعرفون بعض ويتعاونوا ويتعاضدوا ويتكاتفوا، فالكفار لا يرحمون المسلمين، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يرقبون فينا شيء، ولا يخافون منا إلا إذا اتحدنا وقوينا واشترينا العقول وشيدنا المصانع وأخذنا بالأسباب وقلنا لهم لا، بيننا وبينكم مصالح، بيننا وبينكم منافع. قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. يقول تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. فديننا كامل وجميل، فينبغي أن نتجمل به وأن نلبسه وأن لا نلعن للكفار، فإننا إذا لعنا لهم احتقرونا وزادونا ذلة وهوانا. فهم إذا تنازلنا لهم احتقرونا وزادوا تكبرا وطغيانا، وهذا لا ينبغي. وما أحوجنا إلى تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي وما أردناه يعطيه الله لنا.
ويسألونك ماذا ينفقون،
ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، ما الذي ينفقون؟ لأن الله أمر بالإنفاق: وأنفقوا مما رزقناكم. من الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ والله ما نقص مال، والله ما نقص مال من صدقة، لا توكي فيوكي الله عليك، لم يبق منها إلا عظم، بقيت كلها إلا عظم. طيب ما الذي ننفق، ما لا ينفقون؟ قل العفو، قل العفو أي الزائد على الحاجة الضرورية. قالوا: جاء واحد للنبي صلى الله عليه وسلم قال له عندي درهم ماذا أفعل به؟ قال له أنفقه على نفسك، والحديث وارد يعني ثابت. قال عندي آخر، قال أنفقه على زوجك. قال عندي ثالث، قال له على ولدك. قال له رابع، قال له على خادمك. قال له خامس، قال أفعل به ما شئت، أفعل به ما شئت. إذن ينبغي للذي ينفق أن يقدم الواجب، وينبغي أن يقدم الأقارب. صلة الرحم صدقة وصلة، إذا تصدقت على القريب لك أجران، وإذا تصدقت على البعيد لك أجر. والصدقة تطفئ غضب الرب، وتكثر المال، وتبارك فيه، وتطهره، وترزق صاحب الصدقة السعادة والراحة النفسية. ولا يوجد شيء أبرك من الصدقة، ولكن الشيطان يقف في وجهها. كيف أنت تعبت فيه تعطيه للآخرين؟ طيب وبعدين أنت؟ فلذلك ينبغي للمسلم أن يتصدق بما زاد على حاجته. فإذا كان لا يتحمل ولا يصبر على الحاجة، فيجب عليه أن يترك له من ماله ما يصون به نفسه. أما إن كان صاحب جلد وصاحب إيثار فقد يقدم غيره، كما قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولا يوجد شيء أضر من البخل، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأحضرت الأنفس الشح. وإذا عملنا استبيان لأسباب المشاكل بين العالم تجدها من أكبر أسبابها الشح، سواء بين الورثة أو بين الشركاء أو بين الأقارب أو بين أصحاب المزارع أو المتاجر. إذا عملت استبيان تجد أكبر المشاكل سببها ماذا؟ الشح. ولا يوجد شيء أفضل من الكرم. أجمل صفة يتصف بها المسلم الكرم. تستر بالسخاء من كل عيب، فإن العيب يستره السخاء. ولذلك المسلم لا يكون بخيلا، نعم، ولا يكون مبذرا، ولا يكون سفيها. فإذا جاءه أخوه يريد حاجة يسدها له، فإن عجز يرده رجا جميلا، كما قال تعالى فقل لهم قولا ميسورا. ولا يرفع صوته على من أكرمه، ولا يؤذي من أسدى لهم معروفا من أصدقائه وجيرانه وأقربائه. ويراعي المعروف كما يراعي الزرع، المعروف يسقى كما يسقى الزرع. الزرع لا بد له من الماء، والمعروف لا بد له من معروف تسقيه به حتى ينمو. فينبغي أن نفعل ذلك. ولذلك قال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم، والله غني. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ما أجمل ديننا.
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
أيوة، مثل هذا البيان وهذه الإيضاحات. ويبين الله لكم الآيات، يبين لكم الحجج والبراهين الدالة على جمال هذا الدين وعلى صدق هذا النبي وعلى نفع ما يدعو له وعلى ضرر ما ينهى عنه. فحري بكم أن تفهموا ذلك وتعملوا بمقتضاه لتسعدوا في الدنيا وترحموا في الأخرى. نعم.
بسم الله الرحمن
الرحيم. طيب اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن برحمتك. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما. قال الإمام البغوي في كتابه معالم التنزيل في تفسير القرآن: غفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر. الآية نزلت في عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما،
لا يثبت،
ونفر من الأنصار أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أفتنا في الخمر والميسر، فإنهما مذهبة للعقل، مسلبة للمال. فأنزل الله هذه الآية.
من أخرجه؟ شوف،
قال في الحاشية: انظر الوسيط للواحدي في أسباب النزول المستدرك للحاكم.
المستدرك للحاكم هذا كتاب مليء بالعلم، ولكنه مات ولم ينقحه، وعلق عليه الذهبي في التلخيص، وكلام الحاكم لا يكفي، وكلام الذهبي يستأنس به لا يكفي، وهو في أحاديث صحيحة كثيرة وفي أحاديث غير صحيحة. نعم.
قال الإمام:
والذي لا يميز بين الأحاديث ينبغي أن يقرأ في المستدرك بحذر، لا بد أن يرجع لغيره من الكتب ليعلم هل هذا يثبت أو لا. والحكم على الأحاديث في عصرنا هذا أصبح في غاية السهولة، لأن الأحاديث الضعيفة في جهة والصحيحة، وكل شيء محكوم عليه الآن، وأغلب الأحكام صالحة. ولكن الإنسان الغير معصوم دائما إذا تكلم يبقى الكلام عرضة للخطأ، فلذلك ينبغي أن نهتم بديننا وبكتاب ربنا، ونعلم أن نبينا بين القرآن وقال: أكملت لكم دينكم، وقال: لتبين للناس ما نزل إليهم. ولذلك من أنفع من فسر القرآن الحافظ ابن كثير، فإنه إمام وتفسيره مؤلف للعلماء وتقرأه العامة، والتفاسير لا تنتهي، وكل جانب من التفسير برع فيه مفسرون، ففيه من برع في الأحكام كالقرطبي وابن العربي، وفيه من برع في البلاغة كأبي السعود والزمخشري، وفيه من برع بالمنطق والجدل كالفخر الرازي، وفيه من برع بالنحو كأبي حيان، وفيه من برع في القراءات. فكل مفسر قوي في جانب إلا الطبري، فإنه في كل الجوانب قوي. ذكر ذلك الحافظ بن حجر في كتابه القيم العجاب في بيان الأسباب، فقال: كل مفسر ظهر عليه جانب من العلم إلا الإمام الطبري، وهو أول تفسير بين أيدينا كامل ولم يصل إليه أحد، وهو إمام في الحديث وفي التفسير وفي اللغة وفي القراءات وفي التاريخ. ومع ذلك له أقوال في القراءات لا تقبل، لأن الله تعالى لم يجعل العصمة إلا لمن عصمه من الأنبياء، وهو إمام الدنيا. وكذلك أحيانا يقول كلام في القراءات لا يقبل مع جلالته. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: وجملة القول في تحريم الخمر على ما قال المفسرون أن الله أنزل في الخمر 4 آيات نزلت بمكة، وهي: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا.
هذا يوهم، نزلت في مكة سورة آية النحل، 4 آيات ما كلها نزلت في مكة، فالكلام يوهم. انتبهوا، لأن الآيات الأخرى كلها مدنية، ما هي النساء مدنية، المائدة مدنية، البقرة مدنية. فقوله 4 آيات وبعدين قال في مكة، يقصد آية النحل. عيد العبارة لأن الكلام مهم.
وجملة القول في تحريم الخمر على ما قال المفسرون أن الله أنزل في الخمر 4 آيات نزلت بمكة.
لا، ما نزلت في مكة، نزلت في مكة آية النحل.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: فكان المسلمون يشربونها وهي لهم حلال يومئذ، ثم نزلت في مسألة عمر ومعاذ بن جبل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد تقدم في تحريم الخمر، فتركها قوم لقوله إثم كبير، وشربها قوم لقوله ومنافع للناس، إلى أن صنع عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعا ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتاهم بخمر فشربوا وسكروا، وحضرت صلاة المغرب، فقدموا بعضهم ليصلي بهم، فقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، هكذا إلى آخر السورة بحذف لا. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فحرم السكر في أوقات الصلاة، فلما نزلت هذه الآية تركها قوم وقالوا: لا خير في شيء يحول بيننا وبين الصلاة. وتركها قوم في أوقات الصلاة وشربوها في غير حين الصلاة، حتى كان الرجل يشرب بعد صلاة العشاء فيصبح وقد زال عنه السكر، ويشرب بعد صلاة الصبح فيصحو إذا جاء وقت الظهر. واتخذ عتبان بن مالك صنيعا ودعا رجالا من المسلمين،
وليمة يعني طعام صنيع،
ودعا رجالا من المسلمين فيهم سعد بن أبي وقاص، وكان قد شوى لهم رأس بعير، فأكلوا منه وشربوا الخمر حتى أخذت منهم، ثم إنهم افتخروا عند ذلك وانتسبوا وتناشدوا الأشعار، فأنشد سعد قصيدة فيها هجاء للأنصار وفخر لقومه، فأخذ رجل من الأنصار لحي البعير فضرب به رأس سعد فشجه موضحة، قال في الحاشية: الشجة بالرأس.
لا أيوة، يعني حتى زال اللحم وظهر العظم، أوضحت العظم. نعم.
قال في الحاشية: الشجة بالرأس تكشف العظم. فانطلق سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى إليه الأنصاري، فقال عمر: اللهم بين لنا رأيك في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله تعالى تحريم الخمر في سورة المائدة إلى قوله: فهل أنتم منتهون. جزاك الله خيرا.